أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في كشف الإجماع عن الدليل المعتبر على الحكم الشرعي، لا كشف الإجماع عن الحكم الشرعي مباشرة. ذكرنا أن هذا له تطبيقان. التطبيق الأول هو تطبيق هذه الفكرة للكشف عن صحة المدرك الذي اعتمد عليه المجمعون ووصل إلينا أن هذا مدرك صحيح، يصح أن يستدل به على هذا الحكم الشرعي. هذا يتحقق كما قلنا فيما لو اختلفنا مع المجمعين في فهم النص، في استفادة الحكم الشرعي من النص الواصل إلينا والذي اعتمد عليه المجمعون. اختلفنا معهم في فهم النص، حينئذ إجماعهم واتفاقهم بالخصوصيات التي ذكرناها يكون موجب للاطمئنان والوثوق بأن هذا مدرك صحيح وأن فهمهم هو الفهم الصحيح من هذه الرواية. هذا التطبيق الأول اللي قلنا به ملاحظات في إشكال، إلا في حالة واحدة استثنيناها وهي حالة ما إذا كان استنباط الحكم الشرعي من هذا الدليل الذي اعتمدوا عليه والواصل إلينا كان يعتمد على استظهار واضح جدا، استظهار حسي لا تدخل فيه أعمال النظر، لا يدخل فيه أعمال النظر والدقة العقلية غير المطلوبة في فهم النصوص، استظهار بحيث يكون أشبه بالحس، أقرب إلى الحس منه إلى الحدس. في هذه الحالة كما قلنا أن هذا قد يؤثر على ماذا؟ على فهمنا بهذا النص المختلف بحسب الفرض مع فهمه، بل قد يوجب ماذا؟ تشكيكنا في فهمنا. وعلى كل حال كما قلنا أنه هذا يوجب التوقف في المسألة، وإن كان لا يمكن أن نحكم بما حكم المخالف لما اتفقوا عليه كما هو مقتضى فهمنا لهذا النص، نحكم بحكم المخالف لما اتفقوا عليه، لا نحكم بهذا، لكنه لا أقل أنه يوجب الاحتياط كما ذكرنا. التطبيق الثاني أن يستعمل هذه الطريقة لاستكشاف أصل وجود مدرك، أصل وجود مدرك. وهذا وين يكون؟ يكون عندما يتفق الفقهاء على شيء وليس له مدرك واضح فيما بأيدينا فيما وصل إلينا، ليس له مدرك واضح، فنستخدم هذه الطريقة لاستكشاف ماذا؟ استكشاف وجود مدرك له، وجود مدرك محتوى لهؤلاء. هاي الطريقة، هذه يعني هذا التطبيق يطبق السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية على فقهاء عصر الغيبة الذين تفصلهم عن أصحاب الإمام عليه السلام، يفصلهم عن الإمام عليه السلام، عن الأئمة عليهم السلام طبقة واحدة وهي طبقة أصحاب الأئمة عليهم السلام، هذا الذي يفصلهم عن الأئمة عليهم السلام طبق على هذا. فإذا اتفق هؤلاء والفقهاء عصر الغيبة، الشيخ الكليني وأمثاله، إذا اتفقوا على شيء حينئذ يقال بأن هذا اتفاقهم يكون كاشف عن وجود دليل شرعي ومدرك شرعي على الحكم الشرعي، وذلك بعد استبعاد احتمالين. احتمال الأول أنهم أفتوا من دون دليل، من دون مدرك، هذا مستبعد. في حق هؤلاء. احتمال الثاني أنهم اشتبهوا في تطبيق قاعدة من القواعد على ماذا؟ على مورد كلامهم، يعني حكموا بهذا الحكم في هذا المورد اعتمادا على قاعدة من القواعد العامة، لكنه كان اشتباه محض غفلة. هذه القاعدة لا تنتج هذا الحكم الذي اتفقوا عليه، وإنما تنتج حكما مغايرا له، لكنهم غفلة اشتباها تخيلوا أن هذه القاعدة تدل على هذا الحكم وتكون مدركا لهذا الحكم. هذا أيضا لا بد من استبعاده. قد نحتمل هذا في حق فقيه واحد أن يشتبه في تطبيق قاعدة على غير موردها، أما أن يتفق جميع هؤلاء فقهاء أصل غيب وهم من هم، يعني من الجلالة وكذا، خصوصا إذا لاحظنا أنهم طبقوا هذه القاعدة مثلا على موارد أخرى تطبيقا صحيحا. احتمال غفلتهم واشتباههم في التطبيق على ذاك المورد هو بعيد. بعد استبعاد هذين الاحتمالين حينئذ نقول بأنه لا بد أن يكون قد اعتمدوا على مدرك ودليل وصل إليه، اعتمدوا عليه. سأشير نوعية هذا الدليل يجب عليه. النتيجة لا بد أنه اعتمدوا على شن؟ على مدرك في هذه الفتوى، لأنه لا يمكن أن يفتون بدون مدرك. هذا استبعدنا اشتباه والغفلة في وجود مدرك يدل على هذا الحكم، هذا أيضا مستبعد في حق الجب في حق هؤلاء. فإذا لابد من هذا، لابد أن يكون هناك مدرك ودليل استندوا عليه، دليل معتبر يدل على هذا الحكم هم استندوا عليه إليه لإثبات هذا الحكم الشرعي. هذا هم حساب الاحتمالات، هم حساب الاحتمالات. يعني فتوى فقيه واحد من هؤلاء أصحاب علماء عصر فقهاء عصر غيبة، فتوى فقيه واحد هو يعني احتمال أن يكون هذه الفتوى مستندة إلى دليل، مستندة إلى لا إلى دليل، أو إلى دليل غير معتبر ودليل لا يدل على هذا الحكم الشرعي الذي أفتوا به وأجمعوا على هذا. احتمال ضع له نسبة مئوية من الاحتمال، لكن عندما ينضم إليه فقيه من آخر يضعف هذا الاحتمال بلا أشكال بلا أشكال. اثنين يتفقون على الاستدلال بمدرك على حكم مع فرض الاشتباه مع فرض عدم وجود دليل عليه، هذا احتمال بعيد في حق الاثنين وبعده أكثر من احتماله في حق الواحد، وهكذا بالنسبة إلى سائر الفقهاء إذا ضممناهم إلى هذا الفقيه الواحد أو الفقيهين. حساب الاحتمالات نفسه يجري في المقام، وحينئذ نصل إلى قناعة كاملة بماذا؟ بأنهم اعتمدوا على مدرك. ما نقدر نشخص هذا المدرك، اعتمدوا على مدرك، لا بد أنهم اعتمدوا على مدرك معتبر يدل على ذلك الحكم الشرعي. هذا هو كيفية الوصول إلى هذه النتيجة بهذا التقريب. هذا المدرك يعني يتردد بين شيئين، بين أمرين. إحنا إلى هنا أثبتنا أنهم اعتمدوا على مدرك ودليل معتبر، لكن ما هو هذا المدرك؟ ما هو نوعية هذا الدليل؟ احتمال أن المدرك الذي اعتمدوا عليه رواية وصلت إليهم، لم تصل إليهم، وصلت إليهم اعتمدوا عليها فاتفقوا على الحكم الذي يستفاد منها، لكن هذه الرواية لم تصل إلينا. فإحنا نستكشف بحساب الاحتمالات اعتمادهم على مدرك وهو عبارة عن رواية محددة استندوا إليها لإثبات هذا الحكم الشرعي والاتفاق عليه. هذا احتمال. هذا الاحتمال مستبعد، مستبعد. شنو الداعي لعدم ذكر هذه الرواية في كتبهم الاستدلالية والحديثية وهم حريصون جدا على ذكر الروايات التي هناك تشكيك في سندها وهناك تشكيك في دلالتها، يذكرونها في كتبهم الاستدلالية والحديثية، يشيرون إليها. حتى الروايات الضعيفة في الاستدلال في الكتب الاستدلالية يشيرون إلى الروايات الضعيفة ويأخذونها بنظر الاعتبار، لا بمعنى أن يعتمدون عليها، لكن بالنتيجة هي يذكرونها يشيرون إليها. سأدعك من الكتب الاستدلالية في الكتب الحديثية لهم، وهم أصحاب الحديث، هم الذين جمعوا الحديث، لماذا لم يشيروا إلى هذه الرواية التي استدلوا بها على هذا الحكم الذي اتفقوا عنه؟ يعني فشيء غريب هذا يصير. هم ديدنهم جرى على ذكر الروايات الضعيفة وتامة سندا، قوية دلالة والضعيفة دلالة، ديدنهم على ذكر جميع الروايات التي وصلت إليهم من الكتب المعروفة. فعدم الإشارة من قبل فقهاء عصر الغيبة، هم دونوا الحديث، هم نقلوا الحديث إلينا، عدم إشارتهم إلى هذه الرواية هذا غريب. فيما لو فرضنا أنهم اعتمدوا على مدرك هو عبارة عن رواية محددة استندوا إليها لإثبات هذا الحكم الشرعي، ومن هنا يكون هذا الاحتمال بعيد. احتمال اعتمادهم على قاعدة من القواعد، مو رواية محددة، قاعدة من القواعد العامة اعتمدوا عليها لإثبات هذا الحكم، لإثبات هذا الحكم الشرعي. احنا القواعد اللي واصلتنا ما بها دلالة على ماذا؟ على هذا الحكم الشرعي. بالعكس، هذا الحكم الشرعي الذي اتفقوا عليه مخالف القواعد اللي وصلتنا، وإلا لو كان موافق القواعد اللي وصلتنا واللي يمكن أن تكون هذه القاعدة واصلة إلينا هي مدرك هذا الحكم، ما في مشكلة. لكان هذا الدليل واصل لنا معناه، فإحنا قاعد نتكلم في فرض ماذا؟ أنه لا شيء من القواعد الواصلة إلينا والتي نقلها لنا هؤلاء أنفسهم، هم نفس علماء عصر الغيبة، فقهاء عصر الغيبة، هم الذين نقلوا لنا هذه القواعد. هذه القواعد بحسب ما نرى لا تدل على هذا الحكم الشرعي، بل بحسب ما نرى أن هذا الحكم الشرعي مخالف لهذه القواعد، مخالف لهذه القواعد. لا يمكن أن يستنبط هذا الحكم الشرعي في تلك المسألة من هذه القواعد التي وصلت إلينا، التي وصلت إلينا. فاحتمال اعتمادهم على قاعدة لم تصل إلينا، قاعدة محددة لم تصل إلينا، هذا بعيد. لماذا لا تصل إلينا هذه القاعدة؟ نقلوا لنا قواعد كثيرة، لماذا لم ينقلوا هذه القاعدة؟ كلهم اتفقوا على عدم نقلها وعدم الإشارة إليها، لا في كتبهم الاستدلالية ولا في كتبهم الحديثية. القواعد الواصلة إلينا عن طريقهم هي تقتضي خلاف ذلك الحكم الذي اتفقوا عليه، وهذه القواعد هم نقلوها، هم نقلوها. إذن هذه القواعد هي بمرأة وبمسمع منهم، بمرأة وبمسمع منهم. شلون تجاوزوا هذه القواعد التي تقتضي خلاف الحكم الذي اتفقوا عليه وأفتوا بالحكم الذي اتفقوا عليه؟ هذا لا يمكن تفسيره إلا على أساس وجود مدرك ودليل خرجوا به عن ماذا؟ عن مقتضى هذه القواعد، خرجوا بهذا المدرك وبهذا الدليل عن مقتضى هذه القواعد، وإلا على أساس يحكمون بشيء على خلاف هذه القواعد من دون وجود مدرك ودليل؟ إذن لا بد أنهم اعتمدوا على مدرك ودليل، لكن هذا المدرك والدليل لا يتمثل برواية محددة نشير إليها نقول هذه الرواية اعتمدوا عليها مثلا، ولا يتمثل في قاعدة محددة اعتمدوا عليها. هذا الاحتمال الأول مستبعد، حينئذ يثبت الاحتمال الثاني اللي هو شنو؟ اللي هو أن يكون المدرك والدليل والارتكاز المتشرعي المتلقى من الطبقة السابقة عليهم. هذه الطبقة التي هي تفصلهم عن من؟ عن الأئمة عليهم السلام، يعني متلقى من أصحاب الأئمة عليهم السلام، باعتبار أنهم الجيل الذي يعني الذي يكون بعد ماذا؟ بعد جيل أصحاب الأئمة عليهم السلام. هناك ارتكاز تلقوه من هذه الطبقة السابقة عليه، ارتكاز متشرعي، وخر ارتكاز عبر بسيرة، سيرة متشرعية قائمة على ماذا؟ على هذا الحكم الشرعي. استندوا إلى هذه السيرة، إلى هذا الارتكاز الواصل إليهم والذي تلقوه من أصحاب الطبقة السابقة. هذا التفسير يبررن عدم وجود ماذا؟ عدم وجود دليل واصل إلينا يدل على ذلك الحكم الشرعي، لأنه لا نقصد بالمدرك الذي أثبتناه بهذه الطريقة بحساب الاحتمالات أن هناك رواية محددة حتى يقال لماذا لم تصل إلينا، أو قاعدة محددة حتى نقول لماذا لم تصل إلينا، وإنما الشيء الذي أوجب خروجهم عن مقتضى القواعد وأوجب اتفاقهم على هذا الحكم الشرعي مع أنه لا يوجد له دليل واضح لا يمكن تفسيره إلا بأنه كان هناك ارتكاز متشرعي وسيرة متشرعة متلقات من أصحاب الأئمة عليهم السلام، هذه كانت تدل على هذا الحكم الشرعي، وهم اعتمدوا على هذا الارتكاز وهذه السيرة وهذا الوضوح اعتمدوا عليه في الخروج عن مقتضى القواعد التي ترتضي خلاف الحكم الشرعي الذي اتفقوا عليه. نعم حصول الجزم واليقين أو الاطمئنان حتى بهذا الشيء يعني له شروط، له شروط لا بد من تحققها حتى يحصل للفقيه الجزم، لأن اتفاق هؤلاء على ما حصل غيبة يكون كاشف على نحو الجزم أو الاطمئنان بوجود مدرك دليل معتبر صالح للاعتماد عليه لإثبات هذا الحكم الشرعي وهو الارتكاز أو السيرة المتشرعة. من جملة هذه الشروط التي لا بد من تحققها حتى هذه الطريقة تنتج حصول الاطمئنان بوجود مدرك للإجماع، وهذا أن يكون الإجماع إجماع العلماء المتقدمين، ما يكفي أن يكون الإجماع لعلماء متأخرين، وهذا واضح هذا الشرط. هذه الطريقة يعني أن الإجماع لا بد أن يكون لعلماء عصر الغيبة، الشيخ الكليني وأضرابه، مع إجماع علماء متأخرين ما يكفي من دون اتفاق علماء عصر الغيبة. ليش؟ لأنه إحنا من خلال إجماع علماء عصر الغيبة نريد نستكشف شنو؟ نستكشف وجود ارتكاز في الطبقة المتقدمة عليهم وسيرة متشرعية على هذا الشيء في الطبقة المتقدمة عليهم، متلقات هذا الارتكاز والسيرة متلقات من تلك الطبقة. هذا إنما يتم في ماذا؟ في الطبقة المتأخرة عن طبقة أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهذا يختص بالعلماء المتقدمين ولا يشمل العلماء المتأخرين. الشرط الأول هو أن يكون الاتفاق من قبل العلماء المتقدمين لا من قبل المتأخرين. الشرط الثاني أن لا يعلم السناد المجمعين إلى مدرك معين، بل أكثر من هذا أن لا يحتمل استناد المجمعين إلى مدرك معين. طبعا المقصود بالاحتمال الاحتمال المعتد به، وكل احتمال تارة نحتمل أن يستند المجمعون إلى مدرك معين، لكن احتمالا معتدا به. مرة لا نحتمل ما يخالف أن يستندون إلى مدرك معين، لكن احتمال غير معتد به. الرواية كل تشكيك في دلالتها، من غير معقول أن نقول أن كل هؤلاء اعتمدوا على هذه الرواية اللي هي دلالة ليست واضحة. بعيد جدا أن يتفق كل هؤلاء العلماء على ماذا؟ على العمل بهذه الرواية، على استنباط الحكم من هذه الرواية وهذا المدرك، مع كون دلالته أصلا هي أساسا ليست واضحة. يعني مو كل ما يحتمل أن يكون مدرك يؤثر في ماذا؟ في هذه الطريقة. كل ما يحتمل أن يكون مدرك ولو احتمالا غير معتد به، لا، ما ينبغي أن نسارع إلى طرح الإجماع بمجرد أنه يحتمل أن يكون هذا مدرك. وعندنا رواية ضعيفة مروية في الكتب الكذائية ويحتمل أن يكون هذا مدرك له، احتمال مو معتد به. نعم، الاحتمال المعتد به هذا يكون مؤثر. فإذا يشترط ماذا؟ أن لا يستند، أن لا يعلم استناد المجمعين إلى مدرك معين، بل أن لا يحتمل استنادهم إلى مدرك معين احتمالا معتدا به، احتمالا عقلائيا معتدا به. لأنه ليش هذا الشرط؟ لأنه في حالة استنادهم إلى مدرك يبطل هذه الطريقة، تبطل الطريقة مبنية على أن نستكشف من اتفاق هؤلاء العلماء وجود شنو؟ ارتكاز وسيرة متشرعية في الطبقة المتقدمة عليهم، وتكون هي المدرك لهم. ونجي أن نفترض أن مدركهم شنو؟ رواية معينة، رواية معينة نعلم استنادهم إليها أو نحتمل استنادهم إليها، هذا في المطلب آخر. هذا يصير وظيفتنا في هذه حالة أن نلاحظ هذا المدرك، هذا المدرك إحنا نلاحظ. فإذا فرضنا أنه وافقناهم على فهمهم نفتي بذلك، لكنه ليس مدرك هذه الفتية هو إجماعهم، وإنما هو شنو؟ هذه الرواية. وإن لم نوافقهم على الفهم والاستنباط حينئذ لا يمكن أن نفتي بما اتفقوا عليه، لأنه استندوا إلى رواية نحن لا نراها تامة سندا أو دلالة. نعم، الشيء الذي ذكرناه في التطبيق الأول هنا يجي، وهو ماذا؟ وهو أنه في بعض الأحيان قد يكون فهمهم من هذه الرواية، استظهارهم لهذه الرواية قد يكون مؤثر في ماذا؟ في فهمنا واستظهارنا بالبيان الذي ذكرناه. هذه مسألة أخرى، لأن المسألة عندما يكون الخلاف معهم في قضية أشبه بالحسية، أشبه بالحسية، استظهار ما قام على تعقيدات ولا قام على أعمال نظر وأعمال دقة. نحن نستظهر شيء آخر، هم يستظهرون شيء آخر، هذا خلينا نشكك في استظهار، على الأقل نشكك في استظهار. هذه مسألة أخرى. إذا لابد من شروط كشف هذا الإجماع عن وجود دليل ومدرك معتبر أن لا يكون للمجمعين مدرك محدد، بل أن لا يحتمل وجود مدرك ماذا؟ محدد احتمالا عقلائيا معتدا به. الشرط الثالث وهذا مهم جدا، أن لا تكون هناك قرائن على الخلاف. في بعض الأحيان قد تكون هناك قرائن من خلال الروايات، من خلال لحن الحديث في الروايات، من خلال التفاتات السائل في بعض الأحيان وتصريحه في بعض الأشياء، قد يفهم من ذلك أنه لا يوجد ارتكاز، لا يوجد ارتكاز عند ماذا؟ عند أصحاب الأئمة. لا توجد سيرة متشرعية هذه المدعى التي نستند إليها في إثبات هذا الحكم، لا توجد ارتكاز، لا يوجد سيرة متشرعية على ذلك، بل لعل الارتكاز على خلاف ذلك، أي قرائن معاكسة تمنع من ماذا؟ تمنع من استكشاف وجود مدرك محدد وعبارة عن ارتكاز أو سيرة متشرعية عند طبقة أصحاب الأئمة عليهم السلام. فلا بد من افتراض عدم وجود قرائن معاكسة، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن تكون المسألة هي أساسا من المسائل التي يتوقف معرفة حكمها على من؟ على مراجعة الشارع. ثم نبدأ نعرف حكمها إلا بعد مراجعة شنو؟ الشارع المقدس. أو بعبارة أكثر وضوح، لا بد أن تكون المسألة المجمع عليها لا تكون مسألة عقلية أو عقلائية. ممكن أن يحكموا بشيء اعتمادا على ماذا؟ مسألة عقلية، يعتمدون على ما؟ على العقل، على العقل أو على عمل العقلاء مثلا إذا كانت مسألة عقلائية. لا، المسألة لابد أن تكون شرعية محضة، لا يترقب أن معرفة حكمها إلا من قبل ماذا؟ من قبل الشارع، حتى نقدر نقول بأنه هذا الحكم الذي اتفقوا عليه لا بد أنه متلقى ولو بالوساطة من الشارع المقدس، ولو بواسطة الارتكاز، ولو بواسطة سيرة المتشرع اللي يكشف عن الدليل الشرعي وعن رأي الشارع بالنتيجة. حتى نقدر نثبت هذا لا بد أن نفترض ماذا؟ أن نفترض عدم وجود مدرك آخر غير الشارع هو العقل أو العقلاء. هذا وإن كان في الحقيقة يرجع إلى الشرط المتقدم، وهو عدم وجود مدرك المن لما اتفقوا عليه واستندوا عليه، وإلا لو كان العقل هو أحد المدارك يدخل في ذلك الشرط المتقدم. هذه هي الشروط، ولعله هناك شروط أخرى أيضا معتبرة في كشف هذا الإجماع عن وجود دليل المعتبر ومدرك المعتبر. معظم هذه الأمور المحقق النايني ذكرها وأشار إليها لا بهذا التفصيل في تقريرات الكاظمي قدس الله نفسه في شو يسموها فوائد الأصول، في فوائد الأصول في الجزء الثالث صفحة 149، لا بأس بمراجعتها هناك، لأنه أشار إلى معظم هذه المطالب. هذا هي كيفية استكشاف وجود دليل شرعي من الإجماع بهذه الشروط التي ذكرناها. أكو وقت بعد؟ هناك إشكالات تثار على الإجماع بشكل عام، أنه الإجماع لا ينبغي اتخاذ الدليل وجعل الدليل على الحكم الشرعي. لا بد أن نتعرض إلى بعضها. واحدة من الإشكالات أنه يقول بأن الفقهاء المجمعين الذين فرض اتفاقهم وإجماعهم على حكم في مسألة معينة، هؤلاء ليسوا معاصرين للمعصومين عليهم السلام. بلا شك ليسوا معاصرين للمعصومين عليهم السلام، خصوص في هذا الوجه. ويقول أن الفقهاء عصر الجنة عصر الغيبة، ليسوا معاصرين لهم عليهم السلام. إشكال يقول إذن كيف يمكن أن نستفيد ونفهم من اتفاقهم رأي المعصوم وهو لم يعاصروه حتى يكون اتفاقهم مأخوذ من المعصوم وكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام مع كونهم غير معاصرين. هذا الإشكال حل واضح، إنه بهذه الطريقة نحن لا نريد أن نستكشف من اتفاق هؤلاء الفقهاء رأي المعصوم مباشرة. لو كنا كذلك يجي هذا الإشكال، لكن المقصود في المقام ليس هو استكشاف رأيه مباشرة، وإنما استكشاف رأيه من خلال ماذا؟ من خلال ارتكاز المدعى أو سيرة المتشرعة، بعد ذلك ننتقل إلى رأي المعصوم فنقول أن اتفاق الفقهاء يكشف عن ارتكاز عند المتشرعة في جيل أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهذا الارتكاز الموجود عند هؤلاء لا بد أن يكون مأخوذ من في قضية شرعية لا يعلم حكمها إلا من الشارع، لا بد أن يكون مأخوذا من الشارع، كما هو الحال في كل سيرة متشرعية تكشف عن الدليل كما ذكرنا في محل، تكشف عن الدليل الشرعي كشف النية، كشف المعلول عن من؟ عن العلة. فنحن نستكشف رأي الشارع لا مباشرة حتى يرد هذا الإشكال، وإنما نستكشفه بواسطة الارتكاز عند المتشرع أو عبر عنه بسيرة المتشرع. فهذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يجي الحديث بإن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.